إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن تعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضمونا. وفي إرشيف إذاعة صنعاء مخزون فني هائل عكس واقع الشعب اليمني وواقع الأمة العربية والإسلامية. ومن تلك البرامج اخترنا لكم
مجلة التراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المستمعين، أهلا بكم في هذا اللقاء. نطالع معا عددا جديدا من مجلتكم مجلة التراث. فادية؟
نعم.
يبدو أن الآنسة سعاد مريضة أو على سفر. ليس من عادتها أن تتأخر عن موعدها في اختيار كتاب من مكتبة مجلة التراث كل أسبوع.
نسيت يا أبا نوار أن أخبرك أنها سافرت منذ يومين.
تعودنا أن نختار لها كتابا كل أسبوع.
نعم.
وبالتالي تعود المستمعون على التعرف إلى كتاب من كتب التراث، فما العمل؟
لا عليك، لقد احتطت للأمر. الكتاب أمامك على الطاولة.
أرني. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.
نعم، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني، نسبة إلى مدينة شنترين بالأندلس. ألف كتابه في بداية القرن السادس الهجري، ثم توفي سنة 42 للهجرة.
والله لقد أحسنت الاختيار يا فادية.
لماذا؟
لأن المؤلف قدم لنا محاسن أهل الأندلس وترجم لمعاصريه من الأدباء والكتاب والشعراء.
قسم المؤلف كتابه إلى 4 أقسام. الأول.
عفوا،
ماذا؟ هل أخطأت في شيء لا سمح الله؟
لا لا، وإنما أقترح عليك أن ندع ابن بسام يتحدث عن كتابه، ما رأيك؟
رأيي أنه إذا حضر الماء
بطل التيمم. يا ابن بسام تفضل. يا ابن بسام
قسمت كتابي 4 أقسام. الأول لأهل حضرة قرطبة وما اتصل بها من بلاد أواسط الأندلس، والثاني لأهل حضرة إشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل المحيط الرومي، والثالث ذكرت فيه أهل الجانب الشرقي من الأندلس ومن نجم من كواكب العصر في أفق ذلك الثغر الأعلى إلى منتهى كلمة الإسلام هنا. والقسم الرابع أفردته لمن طرأ على هذه الجزيرة من أديب شاعر وكاتب ماهر، وأوردت طائفة من مشهوري تلك الآفاق ممن نجم في عصرنا بإفريقية والشام والعراق.
غادرنا ابن بسام وبمقدورنا أن نواصل الحديث عنه وعن كتابه.
كان بودي أن يبقى لأسأله عن سبب إهماله لعدد من الكتاب والأدباء والشعراء.
يبدو أنه لم يستطع أن يستقصي جميع من كانوا في عصره، لكن على أي حال يظل كتابه المرجع الوافي لتراجم الأندلسيين الذين عاشوا بين أواخر القرن الرابع إلى أواخر القرن الخامس، وكتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة من أهم الآثار الأندلسية الباقية في الأدب والنصوص والتراجم.
أراك تدافع بحماس عن ابن بسام. أنا يا أبا نوار ما أردت التقليل من جهده، وإنما أردت استيضاح السبب.
أعلم ذلك، لكن الرجل مضى إلى عصره ولم يبق لعصرنا وللعصور القادمة غير كتابه. والآن ما رأيك لو نتذاكر قليلا في منهج ابن بسام في كتاب الذخيرة؟
لا بأس. كان يأتي بترجمة الأديب ثم يذكر قطعا من آثاره الشعرية والنثرية مع بعض المقارنات الأدبية والملاحظات النقدية في بعض الأحيان.
ومن هنا يا فادية جاءت أهمية كتاب الذخيرة، فهو إلى جانب اعتباره كتاب تراجم يعتبر كتاب اختيارات أدبية، ويدخل ولو جزئيا في إطار الكتب ذات الصبغة النقدية.
أوافقك على ما ذكرت، وأضيف شيئا عن ظروف طباعته. لقد طبعت بعض أجزاء الكتاب في القاهرة أوائل 40s من هذا القرن، ثم أصدره منذ 2 عقدين في بيروت الدكتور إحسان عباس، فجاء الكتاب في 8 أجزاء، كل قسم منها مزود بالفهارس الخاصة به.
من قصص العرب.
اسمع أيها التاجر.
تفضل يا أبا خالد.
ألم أبيعك غلات قرى الكوفة؟
بلى.
ألم أشترط عليك شركة رجل معك؟
بلى.
هذا هو الرجل الذي اشترطت شركته لك، قم معه يا أبا الفضل.
لقد تأخر أبو الفضل، أخشى أن يكون حظه من الخليفة مثل حظه من أبي خالد.
يا أبا الفضل، إنك تحتاج أحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء وأمناء وأعوان، وأنت لا تقدر منها على شيء. ما رأيك أن تبيعني حصتك بمال أدفعه لك تنتفع به من جهة، ومن جهة يسقط عنك التعب والنصاب؟
وكم تبذل لي؟
أبذل لك 100,000 درهم.
هذا قليل.
أبذل 200,000 درهم.
اتق الله يا رجل، أتظنني لا أفقه في مثل هذه الأمور؟
لا عليك، سأدفع لك 300,000 درهم ولن أزيدها درهما واحدا. فماذا تقول؟
ليس قبل أن أشاور أبا خالد.
على بركة الله، لنعد إليه.
يا رب يا رب استرها يا رب، لقد تأخر أبو الفضل والأولاد يتضورون جوعا.
هل وافقت أيها التاجر؟
نعم.
إذن تنقذه المال في هذا اليوم؟
بل الساعة يا أبا خالد.
على بركة الله، أصلح أمرك يا أبا الفضل وتهيأ، فقد قلدتك العمل.
ما تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل؟ وما جزاؤه؟
لعمري ذاك حق وجب له عليك.
والله يا ولدي ما أجد له مكافأة غير أني أعزل نفسي وأوليه.
معجم الأسماء.
أي اسم سنشرح للمستمعين في هذا العدد؟
سنشرح المعاني التي يتضمنها اسم حسيب.
ولماذا اسم حسيب بالذات؟
رسالة من مستمع رمز إلى اسمه وكنيته بالأحرف الأولى، يقول فيها:
جرت العادة عندنا أن يسمي الواحد منا ولده على اسم الجد، وحين كبر الولد وتوفي الجد بدأ ابني يسألني عن معنى اسمه، ولأنني سميته على اسم جده ليس إلا أثرت ألا أجيبه إلا بعد أن أسمع الإجابة الصحيحة من مجلة التراث. أرجو إفادتي ولكم شكر.
حسب المال حسابا وحسبانا وحسبانا، أي عده وأحصاه. جاء في التنزيل العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب ومنازل لا تعدوانها.
وقال أحد الشعراء:
على الله حسباني إذا النفس أشرفت على طمع أو خاف شيئا ضميرها.
والحسب هو مفاخر الآباء والأجداد والصفات الحميدة التي تلحق المرء بذاته. وقد فرق الشاعر المتلمس بين النسب والحسب فقال:
ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمما.
وحسب الشيء قدره وعدده، كأن تقول: الأجر بحسب العمل. أما حسبك؟
حسبك هذه دعيها علي.
تفضل.
حسبك بمعنى كفاك، وأحسبه الشيء إذا كفاه. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، أي الكافي. جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم: كفى بالله حسيبا.
قالت امرأة تفتخر:
ونكفي وليد الحي إن كان جائعا، ونحسبه إن كان ليس بجائع، أي نعطيه حتى يقول حسبي.
أظن أننا الآن وضحنا للأخ المستمع معنى اسم ولده حسيب.
لقد تم ذلك، ولكن ما دمنا مع اسم حسيب وحسب وحسيبة وعبد الحسيب، ما رأيك لو تحدثنا قليلا عن الحسبة؟
الحسبة هي الحساب، يقال فلان حسن الحسبة في الأمر، أي يحسن تدبيره، وهي منصب كان يتولاه في الدول الإسلامية رجل يشرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار إلى رعاية الأداب. وفي بعض الدول ما زال شيء من قانون الحسبة يتيح لأي واحد أن يقيم الدعوى على أي واحد يخل بالشؤون العامة ويهتك حرمة الأداب.
ضيف العدد. من ضيف هذا العدد؟
عمرو بن العبد.
عمرو بن العبد، لا أذكر أنني سمعت باسمه من قبل.
بل سمعت باسمه وتعرفينه عز المعرفة.
عمرو، أستحلفك بالله قل لي من ضيفنا لهذا العدد، فقد نفد صبري.
حسنا، هو الشاعر طرفة بن العبد.
قل لي طرفة من الأول، من الذي لا يعرف الذي قال: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي.
هذه هي بداية المعلقة الشهيرة، ما رأيك لو نتذاكر في أمور صاحبها إلى أن يصل؟
لا مانع لدي، فحياة طرفة على قصرها غنية تزخر بالتحولات.
معك حق، فرغم أنه ولد في البحرين من أبوين شريفين، العبد البكري الشاعر ووردة ابنة عبد المسيح أخت المتلمس الشاعر، إلا أن القدر كان له بالمرصاد.
تقصد يتمه المبكر؟
نعم، مات أبوه وهو حدث وكفله عمامه، إلا أنهم أساءوا تربيته وضيقوا عليه وهضموا حقوق أمه البعيدة عن أهلها،
ولهذا قال فيهم:
ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهط وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حيي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب.
ولأنه نشأ هذه النشأة فقد وجد خلاصه في الملذات، فاستغرق فيها من غير حرج، لها وشرب ولعب وبذر، مما جعل العشيرة تطرده، فركب ناقته تارة يغزو وتارة يأوي إلى مغاور الجبال حتى بلغ أطراف الجزيرة العربية.
يحضرني هنا قوله:
تفضلي.
وما زال تشرابي الخمور ولذتي، وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبدي.
بعد رحلة العذاب هذه عاد إلى عشيرته، لكنه اضطر إلى تركها مرة أخرى، فطاف في البلاد حتى بلغ الحيرة حيث كان خاله المتلمس. وليته لم يذهب إلى الحيرة، وليته سمع كلام خاله. يبدو أنه وصل، سأفتح الباب وأحسن استقباله، فهو شاب نزق.
أرجو ألا يكون فملا أيضا.
أرجو ذلك.
عمتم مساء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، أقدم لك الأخت فريال.
أهلا ومرحبا، أنا عمرو بن العبد البكري،
شاعر وابن شاعر.
وأنا فريال أمينة تحرير مجلة التراث. أهلا وسهلا بالشاعر طرفة، تفضل بالجلوس.
وتعرفين لقبي أيضا؟
وهل يخفى القمر؟
قبل وصولك كنا نتحدث عنك فوصلنا إلى الحيرة.
دعني من الحيرة ومن عمرو بن هند، دعني وإلا خرجت من حيث دخلت.
وإذا طلبت منك البقاء والحديث عن عمرو بن هند؟
أقول سمعا وطاعة. يبدو أنك تعرفين ضعفي أمام الجمال يا
فريال. فريال، يبدو أنه فعلا لزق وجريء.
معذرة يا فريال، تعب الأسفار وذكر الحيرة ينسي.
وأنا أرجو أن تعود إلى الحيرة.
من أجل الغزال لا من أجلك.
المهم أن تعود.
لا عليك، عمرو بن هند عندما يكون في سرادقه يحلو له أن يقف الناس بالباب، يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء
كعادة الملوك في زمانه.
لا لا، هو كان يبالغ في الأمر. تصور أنه أخر دخولي إليه. عمرو بن هند يؤخر دخولي، لست طرفه إن لم أرد الصاع صاعين.
ماذا فعلت؟
قولي ماذا قلت.
قل يا طرفه.
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير. قسمت الدهر في زمن رخي، كذاك الحكم يقصد أو يجور.
أعزائي المستمعين، بهذا نصل إلى نهاية الصفحة الأخيرة من
مجلة التراث، حررها لكم مروان الخاطر.
من الأرشيف،
إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء ومستقبل واعد بالمزيد من العطاء.
إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
من الإرشيف،
من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.